وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
وأستنصره وأستهديه وأسأله الرضا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك ومصطفاك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإني أحييكم جميعا بتحية الله فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد أسأل الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. اللهم ارحم ضعفنا واشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم أنجح أبناءنا وبناتنا. اللهم وفق أبناء المسلمين لما فيه رضاك يا رب العالمين. أقر أعين الآباء بالأبناء وأسعد الآباء والأمهات بالبنات والأبناء يا رب الأرض والسماء. إخوتي أحبتي في الله، مع لقائنا المحبب مع بيوت النبي ونساء النبي ومع واحدة من النساء، بل مع أفضل النساء على الإطلاق، مع أمنا خديجة، نختم كلامنا عنها حتى ندخل عن الزوجة الثانية ممن دخل النبي عليهن صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما خرج النبي من شعب أبي طالب مع بني هاشم. خرجت خديجة بعد أن أدت دورها كعادتها رضي الله عنها، فكانت وهي في الشعب ترسل إلى ابن أخيها حكيم بن حزام أن يبعث إليها بالطعام والشراب والزاد، فكان حكيم يحمل إليها وإلى النبي وإلى المسلمين ما استطاع أن يحمل من طعام، وهو من مال عمته خديجة رضي الله عنها وأرضاها. فكان دورها وهي محصورة في الشعب تعين النبي وتعين المسلمين رضي الله عنها، تماما لدورها رضي الله عنها وأرضاها. أي امرأة هذه خديجة؟ أي سيدة هذه خديجة رضي الله عنها؟ واستمر الحصار 3 سنوات حتى أوهن المرض بدن أم المؤمنين خديجة، أوهن بدنها رضي الله عنها وأرضاها. فما إن خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الشعب إلا وأثقلها المرض، فما مرت أيام إلا مات أبو طالب، ثم ما مرت بعده أيام قلائل إلا ماتت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها، ووجد النبي عليها وجدا شديدا، حزن النبي عليها حزنا شديدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حزن عليها النبي ووجد وجدا شديدا، لأنه حزن عليها حزنه على أمه، حزن عليها حزنه على زوجته، حزن عليها لأنها مستشارة، ولأنها مواسية، ولأنها مربية، أنجبت البنين والبنات وربت البنات كأحسن تربية، رضي الله عن خديجة وأرضاها. بكاها النبي وهو الذي حفر قبرها بالحجون في أعلى مكة، ونزل النبي في قبرها وبكاها أصحابه جميعا لبكاء النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي قد دفن خديجة ولم ينسها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل روى ابن حبان في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان النبي يذكر خديجة وإذا ذكرها أكثر الثناء عليها. كان النبي يذكر خديجة، ما نسيها. بعض الناس إذا دفن أمه وأباه عاد إلى بيته كأن لم يفعل شيء، كأن لم يكن له أبا ولا أما، وهذا نراه أشد وأعظم. إذا دفن الرجل زوجته نسيها كأن لم يكن لها في حياته مكانا، ولا عمرت له بيتا ولا عاشرها، نسيها. فإن كان متزوجا بغيرها رجع إلى زوجته، وإن كان غير متزوج تزوج عليها، وليس في هذا عيب ولا خطأ، ليس في هذا عيب شرعي، ليس في هذا عيب بشري ولا خطأ شرعي أن يأتي امرأته الأخرى أو أن يتزوج زوجة بعد زوجته التي ماتت. لكن الجرم الذي يقع من الزوج في حق زوجته أن ينساها، ألا يذكرها. بل إن أمنا عائشة تقول رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر خديجة وإذا ذكرها أكثر الثناء عليها. واستغفر لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالت: كما عند الطبراني في معجمه، أما عند ابن حبان في صحيح سننه، قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، قد أخلفك الله من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين، قد أخلفك الله. تقول عن نفسها رضي الله عنها وأرضها عند الطبراني: قالت عائشة أم المؤمنين: فاحتملتني الغيرة، فقلت: قد أبدلك الله بحمراء الشدقين خيرا منها. قالت: فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم تمعرا لم أعرفه في وجهه إلا إذا جاءه الوحي أو جاءت السحابة في السماء حتى تنكشف أو تنجلي. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: قلت: يا رسول الله، اسمع إلى وفاء النبي بمن؟ بخديجة، واسمع إلى الدرس العظيم الذي خلفته خديجة لسائر النساء، حفرت في قلب النبي مكانا لا ينسى، بل إنها غرست في قلب النبي شجرة حبها. إذ يقول النبي معبرا عن هذا المعنى الجميل، يقول: يا عائشة، قد رزقني الله حبها. مفروض علي الله هو الذي أمرني أن أحب خديجة. أنا أقول للنساء إن الحب بين الزوج والزوجة رزق من الله. طب كيف تجلب المرأة حب زوجها، وكيف يجلب الرجل حب زوجته؟ بعض النساء إذا سمعت هذا الكلام ربما اتصلت واحدة قالت يا شيخ والله مش لي مش لي للشيوخ يعني يا شيخ أنا قد صنعت له كل ما يريد وما يحب، أوقدت له أصابعي شموع، أجلس تحت رجليه، أبادر بتنفيذ أمره، أفعل ما يقول، أنا في خدمته، ورغم هذا يبغضني. أقول هناك أمر غفلت عنه المرأة وغفل عنه الرجل، الذي لا يجد حبا في قلبه لزوجته والذي لا يجد لنفسه مكانا في قلب زوجته هو أنه لم يرض ربه. نسي الجميع أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. الله هو الذي يقلب القلوب، هو الذي يثبت القلوب، هو الذي يصرفها يمنة ويسرة. النبي لما سمع من عائشة هذا الكلام تمعر وجهه غضبا لخديجة، غضبا لها. وأنا أقول درس لمن تزوج بأكثر من امرأة، بل هما درسان. أما الدرس الأول فإن ماتت زوجته لا يهيل عليها التراب ولا يغلق صفحتها إلى الأبد، بل يذكرها. وهذا من حسن العهد، وهذا من الإيمان، حسن العهد من الإيمان، كما قال النبي يذكرها بخير، بشرط ألا يثير غضب الزوجة وغيرتها. لأنه لو ذكر الحية يعني الموجودة معه، لأنه ربما تكون عنده أكثر من زوجة فيثني على واحدة أمام الأخرى فيحرك غيرتها، ليس هذا من حكمة الزوج، بل قلت في الدرس الماضي ولا يثني على أختها ولا يثني على أمها، فإن المرأة تجد في قلبها غيرة لأمها ولأختها، فما بالك بالغيرة من ضرتها ومثيلتها. النبي يذكر خديجة رضي الله عنه. أما الدرس الأول فإن ماتت لا ينساها الزوج، بل يذكرها بالخير حتى تعلم الزوجة التي معه أنها إن ماتت سيذكرها أيضا بخير. لكن إن فعل كما يفعل بعض الأزواج في زماننا، كلما جاءت سيرة الزوجة التي ماتت يذمها، بل ربما يسبها ويذكر معايبها، فبعقلها اللبيب الزوجة التي معه تقول له في التو واللحظة إذن إذا مت غدا فإنك ستفعل في أو معي أو بي ما تفعل بزوجتك، فتخاف على نفسها، تقول أنت رجل ليس لك عهد، ليس لك أمان، ليس لك وفاء، أنت رجل لا أمان لك، خوفي منك. أما إن أثنى على الأولى التي ماتت أمام زوجته تقول زوجته والله نعم الزوج والرجل أنت، أنا الآن في أمان مطمئنة إلى أنني لو مت ستذكرني بخير. اسمع إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول كان النبي إذا ذكر خديجة أكثر الثناء عليها والاستغفار لها فاحتملتني الغيرة، وعند ابن حبان فقلت يا رسول الله أخلفك الله من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين خيرا، حمراء الشدقين خيرا أو الشدقين، وحمراء الشدقين يعني وقعت أسنانها حتى إذا فتحت فاها لم يرى منها إلا سواد أو حمار، حمار الفم، أما الأسنان البيضاء التي تزين المرأة غير موجودة، كأنها تذم خديجة وتثني على شبابها وجمالها رضي الله عنها وأرضاها. قال فتمعر وجه النبي تمعرا لم أره إلا إذا نزل عليه الوحي أو جاءت المخيلة يعني السحابة، وكان النبي إذا رأى السحابة دخل وخرج ولا يهدأ له بال حتى تنجلي، لأنه كان يقول جاءت السحابة على قوم عاد وفيها عذاب شديد. قالت عائشة رضي الله عنها، وهذا الدرس سنتعرض له عند الكلام عن عائشة في أدبها مع نبينا، قالت فلما رأيت ذلك في عند الطبراني أسقط في يدي، وقلت يا ربي لئن أذهبت غضب نبيك والله لا أعود إلى مثلها أبدا. اسمع اسمعي اسمعي، يا من تزوجت برجل تزوج بغيرك، اسمعي الأدب من عائشة، وسيأتي الدرس بطوله عند الكلام عن عائشة، لكني أتكلم عن خديجة، والدرس الذي أقوله والكلام من عندي وأسأل الله أن يكون صوابا، هو أن الله بنفسه تولى الرد عن عرض خديجة بعد أن ماتت. الله هو الذي تولى الرد عن خديجة وفاء لها، اعترافا بجميلها، إكراما لشأنها، رضي الله عنها. الله هو الذي تولى الرد عنها لما قالت عائشة ما قالت: أبدلك الله خيرا منها، أخلفك الله خيرا منها، عجوز من عجائز قريش، حمراء الشدقين. فتولى الله الرد، كيف؟ بأن أثار غضب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو الذي حرك قلب الرسول ليغضب هذا الغضب، غضب غضبا لم تره عائشة من قبل أبدا، وتغير وجهه، تمعر، اسود أو احمر أو تغير وظهر عليه الغضب. فقالت عائشة: أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، والله لئن أذهب الله عني غضب رسوله. اسمع الملجأ لمن لجأت إلى الله. الله علمت يقينا أن الذي فعل هذا، أن الذي تولى الرد عن عرض خديجة، هو الله عز وجل. لئن فأسقط في يدي، قالت عائشة: لئن أذهب الله غضب رسوله عني ما أعود لمثلها أبدا. انظر إلى التربية العالية والخلق السامي من النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تعامل مع عائشة لما أساءت إلى خديجة وهو في قمة غضبه صلى الله عليه؟ هل قام إليها كما يفعل بعض الرجال، يضربها أو يلكزها أو يعجنها برجليه عجنة، أو يسبها أو يعيبها؟ من أنت ما تأتي في ظفر خديجة؟ من أنت حتى تتكلمي عن سيدتك، عن خديجة؟ ما قال هذا وما تسمع هذا في بيوت النبي؟ أين نحن من النبي؟ اسمع إلى الأدب النبوي العالي. قال: فتغير وتمعر وجهه. تقول عائشة: فلما رأى النبي بي ذلك، رأى النبي بعائشة هذا الخوف، هذا الهلع، هذا اللجوء إلى الله عز وجل، هذا التضرع والابتهال، هذا الندم والأسف والأسى على ما قالت، فلما رأى النبي بي ذلك، لما رأى حالي، ما زاد النبي، بل قال: ماذا قلت يا عائشة؟ والله ما أبدلني الله خيرا منها. شوف، انظر، تعلم، تربى، وقلت إن هذه الدروس لا والله ما أقولها للنساء، بل هي للنساء وللرجال على السواء، نحتاجها في زمن لا نعرف كيف نتعامل مع زوجاتنا، لا نتعامل مع رجالنا ولا أولادنا. قال النبي لما رأى مني ذلك، رأى علي الأسف والندم، قال: ماذا قلت؟ ما أبدلني الله خيرا منها. وتقول عائشة كما في صحيح السنن أيضا: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربما يذبح الشاة فيقطعها ويقول: اذهبوا إلى بيت فلانة، اذهبوا إلى فلانة، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعابت عليه عائشة يوما وقالت: ما هذا يا رسول الله؟ قال: يا عائشة، إن حسن العهد من الإيمان، ما نسيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ كان يجلس مرة عند عائشة فسمع صوت هالة أخت خديجة، فبش النبي وهش وقام من مجلسه وقال: اللهم هالة، يعني اجعلها هالة، يتمنى أن تدخل عليه هالة أخت خديجة، يتمنى، لأنه إذا رآها كأنما رأى خديجة رضي الله عنها وأرضاها. يقول واحد: لو فعل هذا أحدنا في زماننا يكون عيب أن يحب أخت زوجته أو يشتهي سماع صوتها إذا كان في شهوة، إذا كان في معصية نعم يحرم عليه، لكن رسول الله ما أحب صوت هالة إلا لحبه لخديجة. قال: وقام النبي وانتفض وقال: اللهم هالة، يعني اجعلها هالة. النبي يحن إلى صوت خديجة، يتذكر صوتها، ويعلم الله صوت خديجة التي لم نسمعه في بيتها إلا همسا، لم نسمعه في خارج بيتها ولا مرة. صوت خديجة صوت المرأة المنتقبة المسلمة المصلية التي ترفع صوتها أعلى من غيرها. أيضا في مسند الإمام أحمد من حديث عائشة أم المؤمنين أن جثامة المزنية وكانت امرأة عجوز ماشطة لخديجة، كانت تمشط شعر خديجة رضي الله عنها وأرضاها، شعرها التي لم يره أحد لا في جاهلية ولا في إسلام، أختاه بنتاه أمه، يا من تكشفين شعرك للرجال الأجانب، بل يا من تزينين وتلونين شعرك. هذه خديجة ما كشفت شعرها لا في جاهلية ولا في إسلام، كان لها ماشطة، هي جثامة أو جثامة المزنية، جثامة أو جثامة المزنية. فدخلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما رآها النبي قال لها: من أنت؟ لأنها منتقبة قد تسترت، يا من تزعمون أن النقاب لم يكن له أصل في الشرع، هذه جثامة كانت تدخل على النبي قبل النقاب فكان يعرفها، فلما انتقبت ما عرفها، فقال لها النبي: من أنت؟ قالت: أنا جثامة. قال لها النبي: بل أنت حسانة، وغير النبي اسمها حسنة، بل أنت حسانة، كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف أنتم من بعدنا؟ وأخذ يسألها النبي، فقالت بعد أن خرجت جثامة، قالت له عائشة رضي الله عنها: ما هذه العجوز التي تقبل عليها هذا الإقبال؟ ما لك أقبلت عليها؟ من أنتم وكيف حالكم؟ كما ترى بعض النساء زوجها مثلا إذا اتصلت به واحدة أو سألته واحدة سؤال فقال لها: كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ وفاء بعهدها وربما لأمر ليس فيه شبه تقول له: مين دي؟ من هذه التي فتحت معها حوارا وتريد أن تصنع معها نسيجا؟ ومن هذه؟ عائشة أيضا بغيرتها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: من هذه العجوز التي أقبلت عليها هذا الإقبال؟ قال لها: إنها كانت تأتينا في زمن خديجة، كانت تأتينا في زمن خديجة. هذه هي خديجة، هذه هي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، هذه هي الطاهرة التي كان يكثر النبي ذكرها لحبها، وكان يحسن إلى صديقاتها لعظم خلقه صلى الله عليه وسلم، ووفاء بحقها، ولم يتزوج عليها النبي في حياته معها، لم يتزوج امرأة غيرها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تعظيما لقدرها وشأنها، وحتى لا يؤذي النبي قلبها، لأنها لم تؤذي رسول الله، ولهذا أراد النبي ألا يؤذي مشاعره. مهما قالت المرأة إن تزوج عليها زوجها لابد أن يحدث في قلبها شرخ، وربما تهدم، وربما تقطع وتمزق لا يربأ أبدا ولا يعود إلى صحته أبدا. لكن خديجة رضي الله عنها أراد النبي ألا يحزن قلبها كما أنها لم تحزن نبينا. ثم يقول الإمام القرطبي أيضا: وقد كفته عن غيرها، أغنته عن غيرها، ما احتاج النبي إلى امرأة غير خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وماتت خديجة ودفنها النبي ولم يكن قد جاء سنة الصلاة، قد جاءت سنة الصلاة على الجنازة فدفنها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم ينسها ولم يدفنها، وعاش النبي في حزنه على خديجة، وهي تستحق أن يحزن عليها المرء. حزن عليها النبي حزنا شديدا، ورأى أصحاب النبي الحزن على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففكر الجميع لن يخرج النبي من حزنه، لن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من حزنه إلا أن يتزوج بامرأة أخرى، لا أقول تسد مسد خديجة أو تقوم مقامها، بل تنسه بعض حزنها رضي الله عنها وأرضاها. قال: ففكر أصحاب النبي، وكانت هناك امرأة عاقلة حازمة لبيبة ذكية، هي أم حكيم، خولة بنت حكيم رضي الله عنها وأرضاها، زوجة عثمان ابن مضعون، وهي ممن هاجر إلى الحبشة رضي الله عنها وأرضاها مع زوجها، خولة بنت حكيم زوجة عثمان ابن مضعون. ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كأني أراك قد دخلتك خلة من موت خديجة، يا رسول الله كأني قد دخلتك خلة من موت خديجة، خلة فراغ، حزن، أسى، ألم، خلة من موت خديجة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تألم على فقد خديجة، قال لها: نعم والله، كانت زوجة وكانت ربة بيت وكانت أمة وكانت وكانت، وكان النبي إذا ذكر خديجة أكثر الثناء عليها: كانت وكانت وكان لي منها الولد. قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خولة بنت حكيم، ألا تتزوج أو ألا تتزوج؟ وماتت خديجة في رمضان، وتزوج النبي في رمضان، فيه دلالة كما قلت أنه لا يعيب الرجل لا عرفا ولا شرعا ولا عقلا ولا مودة ولا حبا ولا وفاء أن يتزوج عن بعد موت زوجته، ولا عليها إن تزوج بالثانية أو بالثالثة أو بالرابعة، ليس في هذا ظلم للأولى، وليس فيه علامة من أنه لا يحب الأولى، لا، كلنا يظن أن من تزوج على امرأته أنه كان يكرهها، لا والله ما كان يكره، بدليل سيأتي الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج على عائشة وهي أحب الناس إليه، ورغم هذا تزوج عليه، فليس في هذا دلالة للبغض ولا للكره أبدا، ما في هذا دليل. فقالت خولة بنت حكيم: ألا تتزوج؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من في رأسك يا خولة؟ قالت: إن شئت ثيبة وإن شئت بكرة. قال النبي: ومن البكر؟ فيه دلالة على أن الإنسان بطبعه يحب البكرة ويقبل عليها. النبي بفطرته البشرية لما قالت له خولة: ألا تتزوج؟ قال: من؟ قالت: إن شئت ثيبا وإن شئت بكرة. قال: فمن البكر؟ بدأ بالبكر أولا، طبيعة بشر يحب البكر، حتى أن النبي يقول لجابر بن عبد الله: هل لا بكرة تلاعبها وتلاعبك؟ هل لا بكرة؟ يعني ليتك تزوجت ببكر، فهي محببة إلى النفس، والنبي بشر صلى الله عليه وسلم، فبمجرد ما عرضت عليه قالت: إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. فقال من البكر؟ قالت ابنة أحب الناس إليك ابنة أبي بكر. قال فمن الثيب؟ قالت سودة بنت زمعة زوجة السكران بن عمرو، أسلمت وآمنت وهاجرت ومات زوجها، فقال النبي اذكريها علي، أي اذهبي فاذكريها علي، يعني اخطبيها لي وانظري ماذا يكون الرد عندها. انتقل النبي من بيت خديجة إلى بيت جديد من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو البيت الثاني الذي ندخله مع نبينا، إنه بيت واحدة من المسلمات السابقات، كانت امرأة رضي الله عنها وأرضاها، جليلة نبيلة ضخمة، أسلمت وآمنت وهاجرت الهجرتين إلى مكة وإلى الحبشة وإلى المدينة رضي الله عنها وأرضاها، وهي سابقة إلى الإسلام، ويكفيها هذا من الفضل والمناقب، إنها زوجة لرجل من المسلمين تحمل الأذى وهاجر إلى الحبشة وعاد ليموت زوجها في سبيل الله عز وجل، وتبقى وحيدة وتشتكي ألم الوحدة وألم الفرقة للزوج، فيريد النبي أن يؤنس وحدتها وأن ينسيها ألم الوحدة فيتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها البيت الثاني من بيوت النبي، السيدة سودة بنت زمعة ابن قيس العامرية القرشية المهاجرية السابقة إلى الإسلام، أمها هي الشموس بنت قيس، وزوجها هو السكران ابن عمرو أخو سهيل ابن عمرو رضي الله عنها وأرضاها. تعالوا بنا ندخل إلى البيت الثاني من بيوت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع المرأة التي تلت وتبعت خديجة، التي تزوجها النبي في شهر رمضان من السنة العاشرة من بعثته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنها سودة بنت زمعة ابن قيس ابن عبد شمس ابن عبد ود العامرية القرشية رضي الله عنها وأرضاها. ما إن بدأ النبي في دعوة الإسلام إلا وأسلم السكران وزوجته السكران بن عمرو وزوجته سودة بنت زمعة، وكانت سودة امرأة جسيمة ضخمة، حتى أن عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه لما تنقبت سودة رضي الله عنه، وهذا فيه دليل أيضا على أن النقاب كان معروفا في الشرع، لما خرجت سودة رضي الله عنها وقد تنقبت لقضاء حاجتها، فرآها عمر وقال لها يا سودة اتق الله وانظري كيف تخرجين، اتق الله وانظري كيف تخرجين فإني أعرفك. كيف كان يعرفها عمر وقد غطت وجهها بل سترت بدنها؟ كان يعرفها من ضخامة جسمها، فهي معروفة ضخمة كبيرة عظيمة البدن رضي الله عنها وأرضاها. في هذا دلالة على أن النبي لما تزوج سودة رضي الله عنه ما تزوجها لشهوة، كما نقول دائما، وسيأتي الكلام عن تعدد النساء وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ما تزوج امرأة لشهوة، حاشا ما يقول أعداء الإسلام عن نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. كانت امرأة أرملة كبيرة في السن مترهلة الجسم ضخمة، أين هذا من الجمال؟ لكننا لا ندري كيف كان وجهها، ربما أو أنا أظن أن وجهها كان جميلا لأن الله اختارها لتكون زوجة للنبي وأما للمؤمنين وتحشر مع رسول الله في الجنة إن شاء الله. سودة بنت زمعة كانت من السابقات إلى الإسلام، أسلمت هي وزوجها السكران بن عمرو، وتحملت الأذى في سبيل الله عز وجل، وصبرت كما صبر أصحاب النبي على البلاء، ثم جاء الفرج من الله بأن أذن النبي لهم بالهجرة إلى الحبشة، فهاجرت مع زوجها السكران ابن عمرو. درس، هاجرت مع زوجها، أينما حل الإيمان نسكن ونقيم. هاجرت مع زوجها إلى الحبشة، إن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، فهاجرت مع السكران ابن عمرو إلى الحبشة، وظلت هناك زمانا. وبينما هي في الحبشة إذ رأت رؤيا في منامها رضي الله عنها وأرضاها. رأت في المنام وهي لما أصبحت تقص على زوجها السكران ابن عمرو الرؤيا، قالت: إني رأيت كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي إلي حتى وطئ عنقي. رأيت في المنام كأن رسول الله يمشي إلي، يجيء إلى سودة رضي الله عنها وأرضاها، حتى وطئ عنقها برجله. فقال لها السكران ابن عمرو زوجها يؤول الرؤيا لها ويقول: إن صدقت رؤياك لأموتن ويتزوجك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت سودة في عجلة: حجرا وسترا. عجيب، سودة ترى رؤيا وهي في الحبشة أن رسول الله يمشي إليها يأتيها حتى وطئ عنقها، فيؤول زوجها الرؤيا، فيؤول زوجها الرؤيا تأويلا صائبا صحيحا. انظر كيف أول السكران الرؤيا، قال لها: إن صدقت رؤياك لأموتن، سأموت، ويتزوجك رسول الله. من حبها لزوجها ووفائها له، وهذا أدب الزوجة مع زوجها. أقول: لو كان في زماننا وقالت امرأة أو الرجل لزوجته: سيتزوجك فلان العظيم، لا أقول النبي ولا أبو بكر ولا عمر، سيتزوجك فلان، وإن كانت امرأة ملتزمة، فإذا قال لها: لئن صدقت الرؤيا لأموتن أنا ويخلفك بعد الشيخ فلان من كبار المشايخ، ماذا تقول المرأة؟ إمتى؟ مال أنت قاعد ليه؟ بسرعة عشان نشوف الشيخ اللي جاي ده، نريد أن نغير. لكن سودة من حبها لزوجها ووفائها له، لما قال لها: يتزوجك رسول الله رسول الله، قالت: حجرا وسترا، أي حجرا يعني يمنع الله ذلك عني، أو كأنها تدعو الله عز وجل ألا يجعل الله رؤياها صادقة. حجرا وسترا لحبها لزوجها، ما تعجلت وقالت: رسول الله متى؟ لكنها قالت بأدب الزوجة، رغم أن الفارق عظيم بين النبي وبين كل أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن فضلي على الواحد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم كفضل السماء على الأرض، أو الفارق بين النبي وبين أصحابه كالفارق بين السماء والأرض، عظم قدر النبي. أين النبي من السكران ابن عمرو؟ ولكنها مع هذا لوفائه لزوجها تقول: حجرا وسترا، يعني يمنع الله عني ذلك. وتنسى سودة المنام أو الرؤيا، وينسى زوجها. ثم يأتي الخبر في الحبشة أن قريش قد أسلمت ودخل كثير منهم في الإسلام، فعاد السكران بزوجته سودة إلى مكة مرة ثانية ليكون بجانب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واستمر السكران مع سودة زمانا، ثم رأت رؤيا أخرى. إيه الحكاية يا سودة؟ ما لك وللرؤيا؟ والعجب أن النساء لا تنام مرة إلا وترى رؤيا، حتى لو نامت ساعة كده في النهار ترى رؤيا، وأول ما تصبح تحدث بها، أول ما تقوم تحدث بها، خيرا كان أو شرا، ليتها لا تذكر إلا الخير وتخفي الشر. لكن بعض النساء ترى رؤيا شر، فتصبح تخبر زوجها برؤية الشر، فإذا أخبرها أن في هذا شر تقول له: وشك ما أدري إيش فيك، ماذا تقول؟ طيب أنت التي حدثتي، وأنت قمت مقبوضة أو حزينة أو مهمومة من الرؤية، ما لك تعجلت بقصتها وحكايتها؟ ليتك استعذت بالله عز وجل فيصرفها الله عز وجل عنك. أنت الذي أخبرت، لأن الرؤيا لأول معبر، لأن الرؤيا من رأى رؤيا سرت فليحدث بها من أحب، وإن رأى رؤيا أحزنته وأهمته وغمت لا يحدث بها، فإن الله تعالى يصرفها. فتعلمي، تعلمي أدب الرؤيا، ولنتعلم جميعا أدب الرؤيا. إذا رأى ما يحب يحدث به ما يحب ولا يحدث من يكره، لأنك إذا رأيت شيئا جميلا وحدثت به من تكره أوله لك تأويلا باطلا فاسدا يحزنك. تقول إنك رأيت في المنام كأنك تطير في الهواء وتأكل من أنواع وصنوف من الثمار، يقول لك الذي يحب لك الخير كأن الله يغير حالك إلى أحسن الأحوال. أما الثاني يقول لك ستموت قريبا ولن تأكل شيئا من الدنيا ولا من ثمراتها، غدا تموت أو بعد غد مثلا. أقول قالت سودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاها لما عادت إلى مكة، رأت رؤيا، رأت كأن القمر وقع في حجرها أو كأن القمر وقع عليها وهي مضجعة، القمر وقع عليها وهي مضجعة، فقالت لزوجها رأيت كذا، قال لها السكران بن عمرو لئن صدقت رؤياك، لئن صدقت رؤياك لا ألبث إلا يسيرا حتى أموت وتتزوجي من بعدي. لئن صدقت رؤياك لا ألبث يسيرا حتى أموت، يعني أوشك، لأنه وقع عليها وهي مضجعة، أوشك أن يموت السكران بن عمرو، فما لبث إلا يومين ومات رضي الله عنه وأرضاه. انظر إلى تأويل الرؤيا هنا، لما رأت القمر وقع عليها وهي مضجعة، سيأتي الكلام عن أم المؤمنين صفية بنت حيي ابن أخطب أنها رأت رؤيا أيضا في منامها، رأت كأن القمر وقع في حجرها، كأن القمر جاء من المدينة ووقع في حجرها، وكانت تقيم في خيبر، جاء من المدينة ووقع في حجرها، فأصبحت الصباح ببراءتها كما فعلت سودة أم المؤمنين، فعلت صفية بنت حيي أم المؤمنين. لكن سودة تقص الرؤيا على من؟ على السكران بن عمرو، مسلم مؤمن صاحب الهجرة إلى الحبشة، مهاجر في سبيل الله عز وجل. أما صفية بنت حيي تحكي الرؤيا لزوجها كنانة بن الربيع اليهودي. قال فلما أصبحت صفية بنت حيي قصت الرؤيا على زوجها كنانة بن الربيع، فلطمها لطمة على وجهها حتى اخضرت عينها من شدة الضربة، وقال لها يا عدوة نفسك تريدين أن تتزوجي بنبي العرب محمد؟ انظر إلى الفارق بين الاثنين. أقول متى نقص الرؤيا وعلى من نقصها؟ لا نقصها إلا على مسلم صادق محب للخير، لا نقصها إلا على عدو. قالت صفية لما قصصت الرؤيا على كنانة رفع يده وضربني ضربة حتى اخضرت عيني، اخضرت مش احمرت، لا ده اسودت من شدة الضربة. تستاهل؟ لا لا تستحق، لا، إنها أم المؤمنين، هو عدو الله الملعون الذي ضربها، لأنه غار من أنها رأت رؤيا أنها ستكون زوجة لنبي الإسلام محمد، قال لها يا عدوة نفسك تريدين أن تكوني زوجة لنبي العرب محمد؟ هي التي تريد، الله الذي أراها الرؤيا، يا عدو نفسك بل عدو الدنيا كلها، رضي الله عن صفية أم المؤمنين. قال فقال السكران لسودة لا ألبث إلا يسيرا حتى أموت وتتزوجي. ما قالش بقى تتزوجي محمد، لأنه قد أول الرؤيا الأولى بأنه النبي محمد. فما لبث يومين حتى مات السكران. وانظر إلى دقة تعبير الرؤيا عند المؤمنين الصادقين، يؤولها كما هي. كان النبي الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، الرؤيا الصالحة أو الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة. والرؤيا يراها الرجل أو ترى له بشارة خير، علامة خير. هذه سودة رضي الله عنها ترى الرؤيا هذه، فيقول لها السكران تتزوجين برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومات السكران، وبكته سودة أم المؤمنين رضي الله عنها، وحزنت عليه حزنا شديدا، ووجدت في نفسها ألم الحزن عليه. ثم مر الزمان بها، زمان سنة سنتان 3 سنوات 4 سنوات تمر عليه، حتى جاء الأوان، أوان موت خديجة رضي الله عنها وأرضاها. فقامت خولة بنت حكيم بخطبة سودة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعد أن سألته سؤالا استشفت منه أن النبي ينوي الزواج، لأنها خشيت أن يقول لها النبي تكلمين عن الزواج بعد خديجة كما يفعل بعض الرجال مثلا، ويقول لا والله لا أتزوج عليها أبدا، ولا تمر أيام إلا وتزوج عليها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أتى بالشرع الحكيم، يعلم أن الرجل لا يستغني عن المرأة ولا ليلة ولا ليلتين، فأجاز له أن يتزوج من ليلته. إذا ماتت زوجته يجوز له أن يتزوج من ليلته، وإذا طلق زوجته طلق زوجته يجوز له أن يتزوج من ليلتها، ليس في هذا خطأ شرعي. قالت لكن المرأة لا يجوز لها ذلك، لأن المطلقة لها عدة 3 حيضات أو 3 قروء، وإذا مات زوجها لها عدة أخرى 4 أشهر و10 أيام. لكن الرجل ليس له عدة إذا كان متزوجا بواحدة أو باثنتين أو بثلاث. إذا ماتت تزوج في نفس الليلة، أو إذا طلقها تزوج في نفس الليلة، لا بأس هذا. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم، ماتت زوجته خديجة في رمضان، وتزوج بسودة في رمضان أيضا كما يقول أصحاب السير والتراجم. يقول الذهبي قال، وابن سعد في الطبقات هو الذي أتى بهذا الحديث بطوله، وهو في مسند الإمام أحمد بسند حسن، من حديث أم حكيم خولة بنت حكيم رضي الله عنها وأرضاها، قالت فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله كأني أرى بك خلة بعد خديجة، أو خلة خللا، أو فرقة حزنا على خديجة يا رسول الله. قال نعم، كانت زوجة وكانت ربة بيت رضي الله عنها وأرضاها. قالت ألا تتزوج يا رسول الله؟ قال فمن؟ قالت ثيب إن شئت وبكرا إن شئت. قال من البكر؟ قالت عائشة. ومن الثيب؟ قالت سودة. واختارت اختيارا صائبة، سودة آمنت بك وهاجرت مع زوجها السكران وعادت، فهي وحيدة، فهي مسلمة، نريد أن نربط على قلبها ونثبت فؤادها بعد فقدها لزوجها رضي الله عنها. وما لطمت سودة بعد موت السكران ابن عوم على شدة حبها له، لما قال لها السكران تتزوجين برسول الله، قالت حجرا وسترا، أي حجابا من ذلك وسترا من ذلك. ولكنها مع هذا بكت زوجها بكاء شديدا، ومع بكائها ما شقت جيبها ولا لطمت خدها، بل صبرت لقضاء ربها، وعلمت أن ما اختاره الله لزوجها هو الخير، لأنه مع النبيين والصديقين في الجنة. مات مؤمنا رضي الله عن السكران بن عمرو زوج السيدة سودة بنت زمعة. فذهبت إليها خولة بنت حكيم، وخولة كانت تدخل على النبي أيام خديجة، وكانت تعرف من هي خديجة. فدخلت على سودة وقالت لها يا سودة ماذا أدخل الله عليك من الخير؟ شأن الخطبة، تعرفون الخطبة التي توفق. أنا قلت قبل ذلك الآن أصبح هناك قنوات بأكملها بيشتغل خاطبات يوفق بين الرجل والمرأة، بالكذب بالحلال بالحرام، يجلسوا مع بعض ويمهد لهم مكان للخلوة والاختلاء، أو فيه برامج في بعض القنوات تقوم بهذه المهمة إن كان على الخير وفي الخير وفي الطاعة. لكن ما أظن أن هذه القنوات أو أن هذه البرامج تمتنع من أن تزوج متبرجة لرجل لا يصلي، لا تمتنع أن تزوج رجلا لا يصلي بامرأة لا تعرف ربها ولا دينها، لا تمتنع من زواج هذا. ويقولون الجميع يا بخت من وفق رأسين في الحلال، أين الحلال إذا لم يكن على الشرع والدين والإيمان والإسلام؟ فلا يختار الأخت ولا يختار الأخ ولا يختار الزوج ولا يختار الزوجة. لكننا نقول إن أم حكيم ذهبت إلى سودة بنت زمعة وقالت لها ماذا أدخل الله عليك من الخير؟ فقالت سودة على عجل ومما ذاك، من أين الخير؟ قالت رسول الله يخطبك لنفسه. الله الله، تذكرت سودة الرؤيا التي رأتها، صدقت رؤياي والله، رسول الله يخطبني، رسول الله يختارني، من أنا حتى أكون خليفة لخديجة؟ من أنا حتى أكون زوجة لرسول الله؟ من أنا؟ لا شيء يشد النبي. هناك من البنات الأبكار الكثيرات، لماذا اختارني النبي؟ إن النبي له اختيار، اختيار رباني، اختيار بالوحي، لا يتصرف إلا بوحي، لا يعمل إلا بأمر، وهذا أمر الله يا سودة. اصطفاك الله لتكوني أما للمؤمنين وزوجة للنبي الكريم. في اللقاء القادم نتمم زواج النبي بسودة، وكيف كانت مراسم الزواج، لنتعلم كيف يتزوج المرء وكيف يبني بامرأته. رضي الله عن أم المؤمنين سودة بنت زمعة ابن قيس ابن شمس ابن عبد ود، العامرية القرشية السابقة إلى الإسلام، صاحبة الهجرتين، شديدة الاقتداء والاتساء والسمع والطاعة للنبي، خفيفة الظل التي كثيرا ما كانت تضحك النبي. سيأتي الكلام عن أم المؤمنين سودة بنت زمعة في لقائنا القادم، سائلا ربي أن يجمعني بكم على خير وفي خير، وأسأل الله تعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن ينجح أبناءنا وأن يسعد بيوتنا وأن يرضي قلوبنا وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدات